الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في منزلة السماع وفي شرحه لهذه المنزلة العظيمة التي هي أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه، والسماع رائد الإيمان وجليسه ووزيره، ولكن الشأن كل الشأن في المسموع. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: والكلام في السماع مدحا وذما يحتاج إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه والباعث عليه وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع، ويتميز النافع منه والضار، والحق والباطل، والممدوح والمذموم. يقول: الكلام في السماع مدحا وذما، يعني ما هو السماع المحمود، وما هو السماع الممدوح، ما هو السماع المذموم كذلك. هذا يرجع إلى صورة المسموع أولا، وإلى حقيقته وسببه والباعث عليه ثانيا، وثمرته وغايته ثالثا، يعني ماذا نسمع ولماذا نسمع وما هي ثمرة هذا السماع. يعني إذا قلنا نسمع القرآن، هذا مسموع الآن، طيب حقيقته وسببه، لماذا نسمع القرآن، ما هي ثمرة سماع القرآن. واحد يسمع الغناء، ما هي صورة هذا السماع اللي هو الغناء، حقيقته، الباعث عليه، وثمرته، ما هي ثمرة سماع الغناء. واحد يسمع غيبة، ما هي الصورة للمسموع، ما هي ثمرة المسموع، وما هو السبب والباعث عليه. هذا الذي يقال في السماع مدحا وذما، أي يمدح السماع ويذم السماع من هذه الاعتبارات: لأي شيء تسمع، وما هو سبب سماعك، وما هي الثمرة من سماعك. حتى يا إخواني في الموعظة، لأي شيء تسمع، صورة السماع، حقيقة السماع، وثمرة السماع، هذه ثلاث أشياء: الصورة، الحقيقة، والثمرة. ودائما انظر في أي مسموع إلى هذه الثلاثة أشياء، فإنه الكلام عن السماع مدحا وذما يتبع هذه الأشياء الثلاثة. يعني إما أن يكون السماع ضارا، وإما أن يكون السماع نافعا بهذه الحيثيات الثلاث أو الثلاث. طيب المسموع الآن، الشيء الذي نسمعه، يقول: على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنواع. أولا: مسموع يحبه الله ويرضاه، أمر به، أثنى على أهله رضي الله عنهم، مثل سماع الإيمان، سماع كلام الرحمن، سماع كلام النبي الذي أرسل من قبل الله. السماع هنا كلام الله يحبه، مسموع يحبه الله ويرضاه، أمر الله به العباد، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، أمر الله أن يستمعوا. أثنى على أهله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رضي عنهم. هذا النوع الأول. النوع الثاني: مسموع يبغضه الله ويكرهه ومدح المعرضين عنه، مثل المسموع الذي يبغضه الله ويكرهه ومدح المعرضين عنه، مثل أي سماع؟ قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الله تعالى عن الذين لا يستمعون إلى عن الزور، قال: والذين لا يشهدون الزور، في تفسير الزور هنا الغناء، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمسموع يبغضه الله الغيبة، يبغضها الله، تسمع غيبة الله بيبغض هذا الموقف الاستهزاء بآيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هذا مسموع يبغضه الله، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن المسموع الأول مسموع يحبه الله ويرضاه، المسموع الثاني مسموع يبغضه الله ويكرهه، والمسموع الثالث مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه الله ولا يبغضه، ما مدح صاحبه ولا ذمه. مسموع مباح، سماع كلام مباح، هذا في الأصل أنه كسائر المباحات، مثل النظر، النظر لا سأل أشياء حلال كسائر المباحات، شم الأشياء كسائر الأشياء، شمها شم سائر الأمور حلال، المطعومات المباح من الطعام كثير، الملبوسات المباح كثير، فحكمه حكم سائر المباحات هذا السماع. مثل مثلا إيش؟ ذكر القصص التي حدثت مع الواحد منا قديما، ربما يجلس فيقول والله حدث معي قصة في قبل 10 سنوات كذا وكذا، ويسردها على الناس ويكلم الناس، يتكلمون يذكر المسلم ما كان معه سابقا أو موقف طريف حدث معه ليس فيه كذب وليس فيه غيبة ولا استهزاء بالآخرين، هذا مباح جائز، موقف حدث معك ذكرته، البيع الشراء الكذا هذا مباح، الكلام في البيع في الشراء في الدنيا في كذلك التجارة مباح، فهذا مسموع تسمعه أنت من المباحات. إذن المسموعات ثلاثة أنواع أو ثلاثة أضرب، أولا مسموع يحبه الله وهذا مأمور أن نسمعه وسيأتي التفصيل عنه في هذا الدرس، والثاني مسموع يبغضه الله، في دروس قادمة نتكلم عن بعض المسموعات التي يبغضها الله، وعلى رأسها الغناء، الغناء، وهذا الفصل ابن القيم جعل جزءا خاصا للكلام عن هذا المسموع الذي يبغضه الله، يعني جعل فصلا خاصا كلاما خاصا عن المسموع الذي يبغضه الله وهو الغناء. قال والثالث مسموع مباح فيه مأذون فيه. السماع الأول الذي سماه ابن القيم السماع الإيماني، السماع الإيماني، هذا السماع الذي يحبه الله ويرضاه، قال إن الله تعالى قد مدح أهله في كتابه وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، وهؤلاء الذين سيقولون في نار جهنم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا السماع قال هو سماع آياته المتلوة التي أنزلها الله على رسوله، سماع القرآن، سماع آياته المتلوة التي أنزلها الله على رسوله، يقول فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، هذا السماع سماع آيات الله المتلوة التي أنزلها الله على رسوله، هذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. ولذلك ماذا قال الله تعالى عن الجن؟ قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سمعوا هذا السماع الإيماني، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إنا سمعنا، سمعنا، هذا السماع الإيماني، إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سمعوا فرجعوا إلى قوم منذرين حتى يسمعونه ما سمعوه. وهذا هو السماع الإيماني أيها الإخوة. ولما مدح الله أناسا من كانوا من النصارى ثم أسلموا بعد ذلك، النجاشي وأصحابه الذين أسلموا، قال الله تعالى عنهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إخواننا هؤلاء أحبابنا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أحبابنا إخواننا. إيه كيف أحبابنا وإخواننا؟ قالوا حتى لا نسيء الفهم في الآية، بدك كمل الآية، لأنه البعض بيقول اليهود أعداء، بس النصارى بنص القرآن لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا، لا هؤلاء نصارى مخصوصون في الآية، ذلك بأن من قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إخواننا وأحبابنا إيش فعلهم؟ ماذا فعلوا؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سمعوا القرآن فبكوا فآمنوا بالله بعد سماعهم القرآن. هؤلاء أقرب الناس إلينا مودة، الذين كانوا من النصارى وأسلموا، هذا مقصود الآية. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وبعدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء آمنوا بعد أن كانوا على الشرك وعلى النصرانية، آمنوا فمدحهم الله بإيمانهم. فيا ليت أن المسلمين الذين في الإسلام منذ 10 سنوات أو منذ 20 سنة، الواحد منا في الإسلام وبعد بلوغ الحلم يعني، يا ليت يصل درجة هؤلاء أيها الإخوة الذين أول ما سمعوا القرآن ترى أعينهم تفيض من الدم ما عرفوا من الحق. يعني ربما الواحد أيها الإخوة بلغ 50 سنة وبعد بيسمع القرآن وما بكى مرة من خشية الله، ومرة واحدة ما نزل دمعة لأجل الله وهو بيسمع القرآن. هؤلاء نصارى أسلموا مباشرة تأثروا مثل هذا السماع. هذا السماع اسمه سماع إيش يا إخواني؟ سماع إيماني. هذا السماع الإيماني، السماع الذي مدحه الله تبارك وتعالى. أهله ممدوحون، أهله يحبهم الله ويرضى عنهم. السماع الأول هو السماع الإيماني اللي هو مسموع يحبه الله ويرضاه، وهذا أمرنا به، وهو السماع الممدوح الذي فعلا من تلبس بهذا السماع وصار يسمع السمع بالطريقة الصحيحة هذا يتأثر قلبه. نحن قلنا في أول درس حول منزلة السماع، مصبات القلب 4 لابد أن نصححها: السمع والبصر والفكر واللسان. فإذا تكلمت بشيء تأثر قلبك به حق أو باطل، شئت أم أبيت، ظلك تتكلم بشيء باطل أو حق قلبك بده يتأثر به، تكلم بباطل قلبك يمتلئ بالباطل، تكلم بحق قلبك يمتلئ بالحق، تكلم عن الدار الآخرة قلبك يمتلئ حبا للدار الآخرة، تكلم عن الجنة قلبك يمتلئ حبا للجنة، تكلم بالغيبة والنميمة قلبك كذلك تأثر. اللسان. والثاني قلنا السمع، ماذا تسمع يتأثر قلبه، ماذا تسمع يتأثر. سمعت دين بصير قلبك دين، سمعت دنيا قلبك دنيا، سمعت أموال وكذا. هسه ليش الآن بعض الناس مهووس بالدنيا والأموال وتجارة؟ ليه نهار بسمع بعنا اشترينا رحنا كذا وهو بسمع، بس تأثر قلبه، ما يستطيع أبدا أن يصلي ركعتين بخشوع. النظر، ماذا تنظر؟ تنظر المصحف، تنظر في تأمل في خلق الله تأثر القلب، تنظر للحرام تأثر القلب. شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، لا تقول أنا عندي خشوع وكذا، النظرة بتأثر. كم من نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد محمول على الخطر، يسر مهجته ما ضر مقلته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالنظر تأثر. الفكر، ماذا تفكر؟ والله القلب تأثر. بأي شيء تفكر القلب يتأثر. فالسماع الإيماني له أثر على القلب. والسماع الإيماني يقول الإمام ابن القيم ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. أولا سماع إدراك بحاسة الأذن، ثانيا سماع فهم وعقل، وثالثا سماع فهم وإجابة وقبول. والثلاثة في القرآن الكريم. السماع ثلاثة أنواع. هذا السماع الشيء الذي يحمد. أول شيء الإدراك، أول مرحلة في السماع أن تدرك المسموع. ماذا سمعت؟ أي شيء سمعت؟ يعني الأصم من الأربع الذين يحتجون بين يدي الله، يا رب جاءني الرسل ولا أسمع شيئا. فأول شيء الإدراك، رقم واحد في السماع الإيماني أن تدرك. سمعت خطبة الجمعة، أن تدرك ماذا؟ ما سمعت، أن تدرك. وصل الصوت إلى الأذن، وصل الكلام إلى الأذن، سمعت آية من القرآن وصل الكلام إلى الأذن. وهذا الذي قاله الله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: إنا سمعنا قرآن عجبا، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى. هذا سماع إدراك، بعد ذلك اتصل به إجابة وإيمان، إيمان وإجابة. إذن أول شيء ألا وهو سماع الإدراك. وهذا سماع الإدراك مهم، يعني الإنسان إذا ما وصلت إليه المعلومة كيف سيفهمها؟ كيف سيستجيب لها؟ أول شيء بدك توصل المعلومة إلى الأذن، وقلنا أقرب الطريق، أقرب الطرق لوصول المعلومة إلى النفس اللي هي السماع. الإنسان لو عندما يكون مستمعا يكون ذكيا أيها الأخوة، وإن لم يبصر. ولذلك رأينا كثير من الذين فقدوا البصر مبدعين، يعني يحفظ قرآن وعالم وكذا وفقد البصر، لكن ما رأينا مثلا أصم تجد أنه مثلا حافظ قرآن ومفتي وكذا، ما تجد هذا. لماذا؟ لأن السماع أداة العقل، لأن السماع أداة العقل. عمكم رأيتم مثلا أصم يفتي الناس؟ ما رأينا. لكن كم رأينا من إنسان فقد بصر ويفتي الناس؟ من المعاصرين، الشيخ ابن باز رحمه الله، فقيه من فقهاء هذه الأمة، الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فقيه من فقهاء هذه الأمة كذلك، وقبل الشيخ ابن باز. هؤلاء أيها الأخوة مفتون، وكان الواحد يفتي وقد فقد بصره، وقد فقد بصره. فكم رأينا من إنسان قد فقد بصره وهو مبدع ذكي، وعلى النقيض لا نرى من إنسانا أصما ويفتي أو يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لأن السماع أداة العقل. فأولا الإدراك، إدراك المسموع. ثانيا قال سماع الفهم. سماع الفهم هذا هو السماع المنفي عن أهل الإعراض والغفلة، أنهم لا يفهمون. قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال الله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ألا وهو سماع الفهم، أن تفهم ما تسمع. أول شيء وصلت المعلومة، وصلت، لكن مش كل واحد توصل المعلومة بوصل المسموع يفهم ما يسمع. أول شيء يدرك، اثنين بفهم فهم وعقل، وثلاث قبول وإجابة. لكن الآن السمع الأول والسمع الثاني، هذا أيها الأخوة هو الطريق للسمع الثالث. ولذلك سماع الفهم والعقل مهم جدا، وخاصة في المسموع الذي يحبه الله، القرآن. يا إخواني كم من أناس يقرؤون القرآن ولا يفهمون ما يقرؤون، قبل ما تقول لا يتأثرون بما يقرؤون، لا يعملون بما يقرؤون، لا يطبقون ما يقرؤون، لا يبلغون ما يقرؤون. أول شيء لا يفهمون ما يقرؤون. معرفة الهدف من قراءة كتاب الله من أهم شروط العلاج لأمراض القلوب. لماذا نقرأ القرآن؟ قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن في مقدمة أدوية علاج القلب. أول شيء نفهم القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء لما في الصدور، دواء لأمراضها. الآن إذا أردنا أن نداوي أمراض القلوب، الشك، الكفر، النفاق، الحسد، الحقد، ويكون هذا بالقرآن ونحن لا نعرف معاني القرآن، هل يحدث علاج دون فهم فحوى معاني القرآن؟ يعني بمجرد الحروف فقط؟ كم من الناس أيها الإخوة يقرأ القرآن ولا يزيد القرآن إيمانا، القرآن لا يغير سلوكه، لا ينصلح بمقدار ذرة، مع أن الآية الواحدة كانت تجعل الصحابي إنسانا آخر، تغيره، تغير مجرى حياته الآية الواحدة. طب الآن آيات ما بتأثر في حياته، لماذا؟ لأنه أول شيء بيننا وبين القرآن اللي هو الوحشة في عدم فهم كتاب الله تعالى. لذلك مثلا تجد العشرات من عشرات الملايين من المسلمين في رمضان بين أيديهم المصاحف يقرؤون القرآن ويسعون في ختمة تلو ختمة مرة بعد مرة، لكن هل نجد عشر هؤلاء العشرات الملايين، عشر هؤلاء أو نصف العشر الذين يتدبرون ما يؤمرون به؟ ووالله لو حدث أن أعطيت رجلا جريدة أو أرسلت له رسالة يقرأها ثم طلبت إليه بعد ساعة أن يخبرك بأهم ما في هذه الرسالة من فحوى، فقال لك لا أدري، هل تراه قد قرأ الرسالة؟ يعني واحد أرسلت له رسالة قلت له بالله كيف بالله الرسالة، بقول لك والله ما نداري يعني شو الرسالة، قرأتها بس ما فهمتها. هل قراءة القرآن أيها الإخوة هي مجرد تحريك الألسنة بالأحرف والكلمات، أو هي فهم وتحريك القلوب أولا؟ ذلك رحم الله الإمام الغزالي لما قال إن تلاوة القرآن حق تلاوته، إن شاء الله قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. كيف حق تلاوته يا إخوان؟ صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. حق التلاوة اللسان والقلب والعقل، اللسان والقلب والعقل، هذا حق تلاوته، ثلاث أشياء، لسان قلب عقل. طيب اللسان ما هي وظيفته؟ قال فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، حظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، هذا هو حظ اللسان. يعني حظ لسانك من المصحف أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، هذا أول حظ من القرآن، حق تلاوته. قال وحظ العقل تفسير المعاني، تفسير المعاني. وحظ القلب الاتعاظ والتأثر والانزجار والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. هذه كلمات الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، قال أنت لما تقرأ صفحة من المصحف شغل هذه الثلاث أشياء يا أخي، ما تشغلش اللسان فقط، تجلس مجلس متعلم التلاوة جميل، بس أنت أخذت جزء اللي هو اللسان، بس عندك حظ ثاني وحظ ثالث. قال ثلاثة، حظ اللسان وحظ القلب وحظ العقل. حظ اللسان تصحيح الحروف والترتيل، تقرأ قراءة صحيحة. حظ العقل تفسير المعاني. حظ القلب الاتعاظ والتأثر والانزجار والائتمار. اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ، هذه ثلاث أشياء. الآن إذا قرأ المسلمون كتاب الله وما تأثروا أيها الإخوة وما فهموا المعاني، حتى تتأثر بدك تفهم المعنى، المعنى الإجمالي، المعنى الضمني، كيف ستقر سنتأثر بقول الله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إذا ما عرفنا إنها ترمي بشرر كالقصر، إيش الشرر كالقصر يعني، وإيش جمالة صفر، في قراءة جمالات صفر، شو هي الجمالات الصفر؟ إذا ما عرفنا هذا كيف نتأثر يا إخواني بهذه الآية؟ إذا ما عرفنا فهمها، إذا ما عرفنا معناها. كذلك على الأرائك يتكئون، على الأرائك يتكئون، قال وجوه يومئذ ناعمة لسعي راضي في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. شو النمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة؟ نمارق مصفوفة، زرابي مبثوثة. نمارق وزرابي، شو النمارق والزرابي؟ إذا ما فهمنا المعنى يا إخواني كيف نتأثر؟ كيف يصعنا شوق للجنة إذا ما عرفنا ما معنى كلمة نمارق وكلمة زرابي؟ فالسماع الذي فيه فهم وتعقل هو السماع الذي يلج إلى الباب الذي بعده. وهذا الذي نقوله يا إخواني يا أيها الإخوة الأفاضل أيها المصلون، إذا قرأت القرآن أقل شيء أقل شيء اجعل معك كتاب معاني كلمات القرآن الكريم، معاني كلمات كلمات القرآن للشيخ حسن المخلوف، أو أي تفسير ميسر كتفسير الجلالي تفسير السعدي، اقرأ القرآن. ما عرفت معنى كلمة يا أخي أرجوك لا تجاوز الآية، أرجوك ما تمشي عن الآية، لا اعرف معناها، أقل شيء تعرف المعنى الإجمالي للآية، المعنى الإجمالي للآية. عجبني بعض المشايخ لما بدأ بدرس تفسير قال أنا أهدف من خلال هذا الدرس أن أزيل العجمة بين المسلمين وبين القرآن. العجمة يعني المسلمون عرب الآن لأنه نخاطبهم، لكن بينهم وبين كلمات القرآن عجمة. يعني لو قلته ما معنى هذه الكلمة؟ قل لا أعرف. طب كيف وقد مرت بك الآية أو سمعتها عدة مرات؟ يعني الآن قرأنا في الآية أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذا هود يخاطب قومه، إيش يعني أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ هو كان عندهم مصانع، يعني شو المصانع اللي كانوا يصنعوها؟ ويتخذون مصانع، وإيش يعني لعلكم تخلدون؟ شوف هذه الكلمات بس أنت تقرأها لا مباشرة تفتح المعنى، ما معنى بكل ريع آية تعبثون؟ هذا المقصود أيها الإخوة، المقصود أن نفهم ما نقرأ، أن نفهم ما نقرأ اللي هو سماع الفهم، هذا النوع الثاني، حتى نتأثر بدنا نفهم المعاني أقل شيء. ولا شك أن الناس يتفاوتون في الفهم، ففهم عامة الناس اللي تقرأ أنت كلمات القرآن غير فهم العالم، غير فهم المفسر، غير فهم المجتهد، وغير فهم الصحابي، غير فهم التابعي، هذا له نظر. لكن أنت أقل شيء خليك مع المعنى الإجمالي للآية، فهم من يعيش القرآن، يعني في أناس عايشوا القرآن وكانوا في نفس الظروف تنفتح له النصوص عن رصيدها المذخور كما قال بعض المفسرين. لا يفهم النصوص حق الفهم إلا من يواجه مثل هذه الظروف، إلا من يواجه مثل هذه الظروف التي واجهتها في أول مرة، تتحول تلك النصوص أيها الإخوة من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات. بالله عليك اللي بيعيش واقع القتال ومواجهة أعداء الدين وبيقرأ سورة التوبة زي اللي واحد جالس في البيت وحاط رجل على رجل وبيقرأ سورة التوبة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. واحد حط رجل على رجل وجالس البيت وأمامه أشهى الأطعمة وبقرأ هذه الآيات، مثل واحد بين المعامع والمدافع وبقرأ هذه الآيات؟ فرق يا أخواني، فرق. من يقرأ سورة يوسف عليه السلام ويعيش حال يوسف لما كان في السجن، كمن يقرأ سورة يوسف وهو في التنعم والتلذذ، فالذي يعيش ظروف القرآن تفتح له النصوص آفاق في المعاني. وهذا الذي نريده أيها الأخوة من سماع الفهم، أن نفهم ما نقرأ. كم قرأنا من آيات الأصل ألا نجاوزها حتى نتعلم فهم القرآن. ولما بدأنا بدرس التدبر قلنا في أول درس، قلنا هذا العلم ألا هو علم فهم القرآن الآن مهجور عند كثير من الناس. كم جمعية موجود لتحفيظ القرآن؟ جمعيات كثيرة لتحفيظ القرآن الكريم. الآن مراكز صيفية، مساجد كثيرة أيضا فيها طلاب يحفظون حفظ القرآن، لكن أين من يفهمون نصوص القرآن؟ ذلك ربما الطالب يحفظ جزء عما من عمره 6 سنوات، لكن بوصل عمره 20 سنة وتسأل عن أبسط المعاني في جزء عما ما يعرف، يقول له شو يعني النفاثات في العقد؟ شو الغاسق إذا وقب؟ الغاسق إذا وقب مش حافظ أنت من الصف أول أو قبل؟ الغاسق إذا وقب ما هو؟ شر غاسق إذا وقب، ما هو الغاسق؟ وقب، كلمة غاسق وكلمة وقب شو يعني؟ شو يعني الله الصمد؟ الله الصمد، تسمع الله الصمد. ما معناها؟ ما معنى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا؟ شو هذه الأشياء؟ عاديات وشو يعني إن الإنسان لربي لكنود؟ وهكذا. يعني الأصل كما يتعلم الطلاب وكما يتعلم المسلمون تصحيح التلاوة وكذلك حفظ القرآن، أن يتعلموا فهم القرآن حتى يعرفوا أقل شيء ماذا يفهم. وهذا أسلوب السلف ترى في التعلم، كانوا لا يجاوزون 10 آيات أو 10 آيات حتى يعملوا بما بها. كيف يعملوا بها إن لم يفهموها؟ كيف يعملوا بما في هذه الآيات إن لم يفهموها؟ فإذا أول سماع سماع الإدراك، السماع الثاني سماع الفهم والعقل، أن تفهم ما تسمع، السماع الثالث سماع القبول والإجابة. وهذه حقيقة ثمرة السماع الذي سماه الإمام ابن القيم سماع المقربين، اللي هي سماع الفاء، سماع الإجابة والقبول. سماع الإجابة والقبول، الصحابة ضربوا القدح المعلّى في هذا الباب، إن شاء الله نكمل ونفصل كيف بلغ الصحابة هذه المنزلة في درس قادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.